الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في فضل خشية الله. يقول الله سبحانه في كتابه المبين: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. في هذه الآية العظيمة يبين سبحانه أن من خشه عز وجل فقد وعده سبحانه بالمغفرة والأجر الكبير، ومن الأجر دخول الجنة والنجاة من النار. وما ذاك إلا لأن خشية الله سبحانه يترتب عليها أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، لأن الخاشي لله هكذا، الخاشي لله يبتعد عن معاصيه ويسارع إلى مراضيه، وإلا فهو كاذب في دعواه الخشية لله، أو خشيته ضعيفة جدا. أما الخشية الحقيقية فإنها تثمر أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخير والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. ولهذا علق جل وعلا بالخشية المغفرة والجنة. فلولا أن الخشية لله تقتضي أداء الفرائض وترك المحارم لما علق بها حصول المغفرة لصاحبها والأجر الكبير. وبهذا يعلم أن خشية الله عز وجل وخوفه سبحانه يترتب عليهما كل خير، كما يترتب عليهما البعد من محارم الله، ويترتب عليهما أيضا الوقوف عند حدود الله لا يتجاوزها، خوفا من الله وخشية من عذابه سبحانه. ولهذا يقول جل وعلا في الآية الأخرى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيبين سبحانه أن من خاف مقام الله فقد وعده الله بجنتين، وما ذاك إلا لما ذكرنا، لأن خوف الله يقتضي أداء فرائضه والحذر من محارمه والوقوف عند حدوده. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخائف مقام الله ينهى نفسه عن هواها ويعصيها في هواها المخالف لشرع الله ويهزمها بطاعة الله ويجاهدها في ذلك حتى تستقيم على الخير وحتى تنقاد للطاعة التي أوجبها الله عليها وحتى تبتعد عن معاصي الله عز وجل. والنفس على ما روى الله الإنسان عليه، فإن جهدها لله وحسبها ووقفها عند حدها استقامت وسارت على الطريق، وإن أهملها وتساهل معها جرته إلى المهالك، لأنها مركب الشيطان فيزين لها كل سوء ويثبطها عن كل خير، كما قال عز وجل في آية أخرى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعليك عبد الله أن تجاهد هذه النفس وأن تعنى بها غاية، وأن تعودها طاعة الله ورسوله، وأن تعودها الحذر من محارم الله، وهي على العودة كما قال الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. فالنفس على معودة عليه، العودة في المعاصي والكسل والتهاون بأمر الله اعتادت ذلك وسارت عليه وثقل عليها ما يرضي الله، والعودت السيرة في الخير ومسارع إلى الطاعات والحذر إلى المعاصي اعتاد ذلك وشرف عليه. والتوفيق بيد الله جل وعلا، لكن أنت مأمور بالأسباب، أنت يا عبد الله مأمور بالأسباب، وهكذا أنت يا أبت الله مأمورة بالأسباب. فعلى كل منا أن يجاهد هذه النفس وأن يحاسبها لله وأن يسعى دائما لخلاصها من عذاب الله. وسئل بعض السلف عن جهاد نفسه وعن اتعابه اياها فقال: راحتها اريد. بعض اسلافنا الصالحين كان كثير العباده وكثير العمل من الصلاه والصيام والحج وغير ذلك، فقال له بعض اصحابه: اتعبت نفسك؟ فقال موجبا لهم: راحتها اريد، يعني راحتها اريد يوم القيامه، انما اتعبتها اليوم لقصد راحتها يوم القيامة على عذاب الله وغضبه. فالمؤمن إذا جهد نفسه اليوم فهو يجاهدها لراحتها لتنجو من عذاب الله، لتفوز بالنعيم المقيم يوم القيامة في دار الكرامة، دار السرور، دار السعادة الذي قال فيها جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فهي دار النعيم، يقال لأهلها يوم القيامة: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. ونعيمهم دائم، وشبابهم دائم، وصحتهم دائمة، وخيرهم دائم، ونعيمهم دائم. أما هذه الدار فهي دار التغيرات، دار الأقدار، دار الأمراض والأحزان. ولو طالت الحياة ولو مت على الإنسان بكامل الصحة فإن المصير الموت، لا بد من الموت، كل نفس ذائقة الموت. فدار عاقبتها الموت والزوال لا قيمة لها إلا لمن عمل فيها بالصالحات، فهي دار عظيمة لمن تزود فيها من الخير، لمن جهد نفسه لله فيها، لمن سار على الطاعات، لمن زرع فيها الخير، لمن مزرعة العباد. هذه الدار مزرعة العباد للآخرة، من زرع فيها ما يرضي الله ويقرب لديه وحذر فيها محارم الله حصد يوم القيامة كل سعادة وكل خير، وفاز بالنعيم المقيم وحمد العاقبة. ومن أعطى نفسه هواها وتساهل في أمر الله فتكاسل عن الصلوات وبخل بالزكاة أو بعضها وتهاون بالصيام وأقدم على الفواحش والمنكرات ندم العاقبة يوم القيامة، وصار يتحسر كثيرا على ما أسره فيه إلا من رحم الله تمنى عليه بالعفو أو وفقه للتوبة النصوح. فأنت يا أخي على خطر، وانظر قوله جل وعلا في حق من أعطى نفسه هواها: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال في حق الجميع الأبرار والمجرمين، قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. يروى أن سليمان بن عبد الملك الأموي أمير المؤمنين قال لأبي حازم التابعي الجليل: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أمرتم الدنيا وخرجتم الآخرة، فكرهتم أن تخرجوا من الخراب إلى العمار، من العمار إلى الخراب، يعني لأنكم أعطيتم النفوس حظها في هذه الدار واتساهلتم بأمر الآخرة فلهذا تكرهون الموت. قال: ما منزلتكم عند الله؟ قال: أعرض نفسك على القرآن. قال: أي آية؟ قال: على قوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. المعنى: إن كنت من الأبرار المطيعين لله فأنت في النعيم، وإن كنت من الفجار العاصي لله فأنت في الجحيم. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذا الأمر، علينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهد لله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله صادقا وخشى الله صادقا بادر إلى طاعته وأدى فرائضه وترك محارمه، وإلا فهو كاذب في دعوى خشية الله أو ناقص خشية رأيه وخشية لله عز وجل. ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والإكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت، ما لا يكون بعد الموت، والتفكير في القبر هل يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة كبر النار، ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالتفكير في هذا والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارعة إلى مرضي الله ومن أسباب الحذر من معاصي الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لخشيته سبحانه حق الخشية، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنعنا جميعا بالاستقامة على أمره والحذر من معصيته والتوبة إليه من سائر الذنوب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في فضل خشية الله. يقول الله سبحانه في كتابه المبين: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. في هذه الآية العظيمة يبين سبحانه أن من خشيه عز وجل فقد وعده سبحانه بالمغفرة والأجر الكبير، ومن الأجر دخول الجنة والنجاة من النار. وما ذاك إلا لأن خشية الله سبحانه يترتب عليها أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، لأن الخاشي لله هكذا، الخاشي لله يبتعد عن معاصيه ويسارع إلى مراضيه، وإلا فهو كاذب في دعواه الخشية لله، أو خشيته ضعيفة جدا. أما الخشية الحقيقية فإنها تثمر أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخير والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. ولهذا علق جل وعلا بالخشية المغفرة والجنة. فلولا أن الخشية لله تقتضي أداء الفرائض وترك المحارم لما علق بها حصول المغفرة لصاحبها والأجر الكبير. وبهذا يعلم أن خشية الله عز وجل وخوفه سبحانه يترتب عليهما كل خير، كما يترتب عليهما البعد من محارم الله، ويترتب عليهما أيضا الوقوف عند حدود الله لا يتجاوزها خوفا من الله وخشية من عذابه سبحانه. ولهذا يقول جل وعلا في الآية الأخرى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيقول سبحانه أن من خاف مقام الله فقد وعده الله بجنتين، وما ذاك إلا لما ذكرنا، لأن خوف الله يقتضي أداء فرائضه والحذر من محارمه والوقوف عند حدوده. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخائف مقام الله ينفى نفسه عن هواها ويعصيها في هواها المخالف لشرع الله ويهزمها بطاعة الله ويجاهدها في ذلك حتى تستقيم على الخير وحتى تنقاد للطاعة التي أوجبها الله عليها وحتى تبتعد عن معاصي الله عز وجل. والنفس على ما روى الله الإنسان عليه، فإن جهدها لله وحسبها ووقفها عند حدها استقامت وسارت على الطريق، وإن أهملها وتساهل معها جرته إلى المهالك، لأنها مركب الشيطان فيزين لها كل سوء ويثبطها عن كل خير، كما قال عز وجل في آية أخرى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعليك عبد الله أن تجاهد هذه النفس وأن تعنى بها غاية، وأن تعودها طاعة الله ورسوله، وأن تعودها حذر من محارم الله، وهي على العودة كما قال الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. فالنفس على معودة عليه، بعودة المعاصي والكسل والتهاون بأمر الله اعتادت ذلك وسارت عليه وتقول عليها ما يرضي الله، وإن عودت السيرة في الخير ومسارعة إلى الطاعات والحذر إلى المعاصي اعتادت ذلك وسارت عليه. والتوفيق بيد الله جل وعلا، لكن أنت مأمور بالأسباب. أنت يا عبد الله مأمور بالأسباب، وهكذا أنت يا أبا الله مأمورة بالأسباب. فعلى كل منا أن يجاهد هذه النفس وأن يحاسبها لله وأن يسعى دائما لخلاصها من عذاب الله. وسئل بعض السلف عن جهاد نفسه وعن تعبه إياها فقال: راحتها أريد. بعض أسلافنا الصالحين كان كثير العبادة وكثر العمل من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. فقال له بعض أصحابه: أتعبت نفسك؟ فقال موجبا لهم: راحتها أريد، يعني راحتها أريد يوم القيامة، إنما أتعبتها اليوم لقصد راحتها يوم القيامة على بالله وغضبه. فالمؤمن إذا جهد نفسه اليوم فهو يجاهدها لراحتها، لتنجو من عذاب الله، لتفوز بالنعيم المقيم يوم القيامة في دار الكرامة، دار السرور، دار السعادة الذي قال فيها جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هي دار النعيم، يقال لأهلها يوم القيامة: يا أهل جنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. ونعيمهم دائم، وشبابهم دائم، وصحتهم دائمة، وخيرهم دائم، ونعيمهم دائم. أما هذه الدار فهي دار التغيرات، دار الأقدار، دار الأمراض والأحزان، ولو طالت الحياة ولو مت على الإنسان بكامل الصحة فإن المصير الموت، لا بد من الموت، كل نفس ذائقة الموت. فدار عاقبتها الموت والزوال لا قيمة لها إلا لمن عمل فيها بالصالحات، فهي دار عظيمة لمن تزود فيها من الخير، لمن جهد نفسه لله فيها، لمن سار على الطاعات، لمن زرع فيها الخير، لمن مزرعة العباد، هذه الدار مزرعة العباد للآخرة، من زرع فيها ما يرضي الله ويقرب لديه وحذر فيها محارم الله حصد يوم القيامة كل سعادة وكل خير، وفاز بالنعيم المقيم وحمد العاقبة. ومن أعطى نفسه هواها وتساهل في أمر الله فتكاسل عن الصلوات وبخل بالزكاة أو بعضها وتهاون بالصيام وأقدم على الفواحش والمنكرات ندم العاقبة يوم القيامة، وصار يتحسر كثيرا على ما أسره فيه إلا من رحم الله تمنى عليه بالعفو أو وفقه للتوبة النصوح. فأنت يا أخي على خطر، وانظر قوله جل وعلا في حق من أعطى نفسه هواها: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال في حق الجميع الأبرار والمجرمين، قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. يروى أن سليمان بن عبد الملك الأموي أمير المؤمنين قال لأبي حازم التابعي الجليل: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أمرتم الدنيا وخرتم الآخرة. فكرهتم أن تخرجوا من الخراب إلى العمار، إلى العمار إلى الخراب، يعني لأنكم أعطيتم النفوس حظها في هذه الدار واتساهلتم بأمر الآخرة، فلهذا تكرهون الموت. قال: ما منزلك عند الله؟ قال: أعرض نفسك على القرآن. على أي آية؟ على قول، قال على قوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. المعنى: إن كنت من الأبرار المطيعين لله فأنت في النعيم، وإن كنت من الفجار العاصي لله فأنت في الجحيم. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذا الأمر، علينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهد لله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله صادقا وخشي الله صادقا بادر إلى طاعته وأدى فرائضه وترك محارمه، وإلا فهو كاذب في دعوى خشية الله أو ناقص خشية رأيه وخشية لله عز وجل. ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والإكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت، ما لا يكون بعد الموت، والتفكير في القبر، هل يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة كبر النار، ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالتفكير في هذا والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارعة إلى مرضي الله، ومن أسباب الحذر من معاصي الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لخشيته سبحانه حق الخشية، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنعنا جميعا بالاستقامة على أمره والحذر من معصيته والتوبة إليه من سائر الذنوب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.